نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله متابعينا الكرام في لقاء متجدد من برنامجكم الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
الله يحييك ويعافيك ويسلمك ولدي.
نرحب أعزائنا المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا السؤال.
تفضل.
السؤال شيخنا يقول: من كان كثير السفر والترحال هل تنصحه بكتابة يومياته تقييد رحلاته ما يحصل له من مواقف؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه وموالاه، أما بعد. طبعا مسألة كتابة الرحلات وما فيها من الفوائد وما يقع الإنسان فيها من العبر والعظات والمواقف التاريخية والعلمية وغير ذلك، هذا شيء جيد، لكن هذه تحتاج إلى آلة معينة للتقييد. يعني ليس كل أحد يصلح يقيد أي شيء. بعض الناس ما يكتبه في رحلاته أشبه ما يكون بكتالوج ما أكل وما زار من مطاعم وما ملابس ما لبس أو تمشيات، ما لها أي قيمة، يعني ما لها أي قيمة حقيقية. لكن لا، لو كتب كاتب بقصد الإفادة، يعني القصد لست أنت وما فعلت، الناس قد لا يهتمون، بقصد ما هي معلومات تبعثها إلى من يقرأ الكتاب فيستفيد من المنطقة وتاريخها ودينها ودعوتها وما فيها من الإسلام وما فيها من أهلها وعاداتهم وشيء من ذلك، شيء يستفيد منه حقيقة ويبقى كوثيقة تاريخية بعد ذلك، بعد يعني بعد بعض تخطو هذه الخطوة التاريخية تبقى وثيقة تاريخية. فبعضهم يعتني بهذه الناحية، إذا كتب يكتب من الناحية العلمية التاريخية الوثائقية ما فيها من عقائد دعوة علم تاريخ ثقافة عادات شيء، وهو أصلا متزن بميزان الشرع، فتجد في إثراء للمادة المطروحة، تجد يعني تجد كتابة فيها نوع من يعني الغاية واضحة، فيها نوع إرسالي بمعنى الغاية حميدة يحمد عليها صاحبها، القصد نبيل، حمل هم المسلمين، تبليغ المسلمين بحال إخوانهم كذا، ماذا يحصل لهم، معاداتهم، بلغة هادئة جدا ووصف طبيعي حقيقي بلا مبالغة، بلا مبالغة ولا تهوين لا هذا ولا هذا، فيه الكشف على الواقع كما هو والحاجة التي يحتاجها أهل الإسلام وكذا وما هم وتاريخهم وشيء من ذلك. فهذا حقيقة مفيدة ما يكتب من رحلاتهم. بعض مقيد رحلاته العلمية فقط، يعني ما ذهب إليه أجل العلم، فإذا راح دار مواقع المخطوطات فإنه يكتب عن دور المخطوطات التي دخلها وطبيعتها، يصفها لك وصفا ما فيها المخطوطات، بعض ما رآها من المخطوطات، بعض التعامل اللي فيه ومزاياه، وهكذا إذا دار مساجد جوامع أحباس أوقاف وقفيات مكاتب شخصية، زيارات علمية بصراحة. بعضهم يكتب إجازاته، ما سافر لأجل لقيا فلان والقراء على فلان وهكذا، فيكتب في رحلة إجازاته وقراءاته وما قرأ ومن قابل من الأشياخ والعلماء، هذه رحلات علمية صرفة، لكن هذه ممتازة جدا مفيدة، وهذه أصلا فوق أنها وثيقة تاريخية هي أيضا وثيقة علمية، لأنه فيها شيء من العلوم اللي تبث، سواء من أي ناحية كانت، من ناحية العلوم اللي تعرض لها فيه هذه الرحلات أو من ناحية الأشياخ وما قرأ عليهم والكتب والأجزاء والأمل وشيء من ذلك. لا، أما الرحلات الثانية اللي هي أقرب ما يكون لرحلات دعوية، بمعنى أنه يذهب أصلا لاستكشاف حال المسلمين لأجل الدعوة وشيء من ذلك، أو تمهيد الطريق للدعاء القادمين بحيث يكون عندهم معلومات ورصيد معلومات عن البلد اللي يقدمون عليها وأهلها وطبيعته وما يحتاجون إليه، فهذه رحلات دعوية، هذا مهمة جدا، هذه وثيقة تاريخية لأن فيها الغالب أن فيها تكشيف وصفي للحال الواقع اللي هو فيه، هذا هو الغالب عنهم. المساجد، كيف حال المساجد والجوامع، كيف عادتهم، كيف تقاليدهم الدينية، كيف يقوم بها، بعض المخالفات العقدية الشرعية على أي مذهب كانوا على مدري كيف، وهذا وصف يفيد أصلا ناظر البلد أو الداخل الدعوية أو وهكذا بهالطريقة. هذه ممتازة جدا جدا ممتازة. هذا مثل رحلة أبو فضلان لما ذهب أيام الخليفة العباسي، كتب أرسل لبلاد البلغار، كان كملك باره وطلبهم، هو كتب كتابة فيها حالهم كيف كانوا على الوثنية، كيف كانوا كذا، ماذا يحتاجون من القضاء، من الدعاء، من أئمة المساجد، وهذا الطريق كان حال الدعوة. وهو الحقيقة هذه يعني قل من يحسن الكتابة في الرحلات من المتأخرين بالذات، ولأن المتقدمين كان وصف الرحلات وصفات دينية، يعني ما رحلات المتقدمين خذها وأنت مغمض، لأنه ما يكتبون عبث أي كلام، يكتبون لقيام بالعلماء والمجالس الإملاء والإجازات والكتب، ومن لقوا ومن الشعراء، شيء يعني حاجة تجد الرحلات آهلة بالعلم. لا نتكلم عن المتأخرين اللي توسعوا على طريقة غربيين وبدأوا يكتبون فيما لا يستحق كتاب فيه، أكثر دردشة وكلام جرائد على شيء من ذلك. قل من يكتب من المتأخرين في رحلاته ما هو مفيد ونافع، بحيث إذا قرأت يزيد رصيدك العلمي الثقافي المعرفي، يعني يزيد عندك، بحيث أنه تقول والله نعم هذا أشياء أحتاجها. وبعضهم للأسف يكتب كتاب تقول ليتني ما قرأ، حسوبة رحلة وحسوبة ما كتب. ومن خيرة من يكتب في هذا الزمان مع كثرة ما كتب معالي الشيخ العلامة الكبير الشيخ محمد ناصر العبودي، فما شاء الله تبارك الله له أكثر من 140 رحلة مطبوعة الآن، رحلة مطبوعة هو قام بها شخصيا، وهو حفظه الله يعني جاوز 90 سنة، أطال الله في عمر المديد، ما شاء الله تبارك الله أوتي حسن ذاكرة على خلفية شرعية وسمت حسن وسع الصدر وخلق واسع، ما شاء الله تبارك الله. فهو يكتب كتابات سبحان الله، لما تقرأ ولدي رحلات التي كتبها يعني تستمتع من ناحية تاريخية، تقول فيها مادة تاريخية دسمة، من ناحية اجتماعية، من ناحية دينية، عقائدية، دعوية، علمية، عادات تقاليد، شيء تقرأ أشياء أشتات وتجد مادة دسمة، يعني سبحان الله كأنه بحث كذا حر، بحث دكتوراه، واحد قاعد يكتب لك بحث عن هذه المنطقة كذا بهذه الطريقة، يجمع لك مادة، شيء عجيب. والعجب لما يقول لك أنا لا أكتب إلا ما شاهدته أو سمعته أو شيء، أما مجالس حديث المجالس وما يقال وقيل، قال هذا لا أنقله نهائيا، هذا لا يدخل في كتبي أصلا. هذا من العجائب، يعني الإنسان شوف من 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 شدة تحري إنه يذهب إلى صاحب الشأن ويأخذ منهم من فيه مباشرة، ويذهب إلى مواقع نفسها ويعاينها ويصورها. فيعني حفظه الله من أمتع يكون. طبعا هو له برنامج كان في إذاعة القرآن، ما شاء الله تبارك الله، ما تكاد لا تحبه ويسكت أبدا إذا تكلم عن رحلاته، أسلوبه فصيح وجميل وأخاذ سبحان الله، تستمتع جدا بكلامه حفظه الله. وما زالت كتبه يعني، بدأ أول كتاب له في الرحلات قبل 55 سنة، أول كتاب طبعه في رحلاته، ثم ما زالت كتبه تتوالى، الآن قاربت 140 رحلة مما كتبه، بعضها مطول يعني، بعضها تخيل في مجلدين ضخمة، وبعضها في مجلد، بعضها لا أقل من ذلك. حفظ الله، وهو من أهل العلم، من أهل العلم، عالم مؤرخ، عالم لغوي ومؤرخ حفظه الله، ونسأل الله عز وجل أن يحفظه ويمد في عمره، وإن شاء الله العالم استعرض إن شاء الله اليوم بعض مؤلفاته. نبدأ؟
بسم الله.
هذا اليوم طبعا عندنا مجموعة من مؤلفات العلامة معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي وفقه الله، وهو قد اعتنى جدا بجانب المعاجم، والمعاجم التي يكتبها وألفها وأخرجها وما زال يخرج بعضها هي معاجم، أراد أن يستخلص ما في الموروثات الشعبية من ألفاظ كانت دارجة معروفة عندهم، إلا أنها الآن مع ظهور التطور السريع بعد ما حدث من التقدم الكبير في المملكة العربية السعودية، بدأت كثير منها تختفي، ما عاد صارت تستعمل، اختلاف الجيلين، لكنها موجودة في موروثاتهم الشعبية، من أشعار، من أمثال، من كذا، وبعضها مستعملة كاستعمال يومي. أراد هو في هذه أن يستخلص معاجم تجمع هذه الألفاظ كاملة الدارجة، ويدرسها من ناحية بيان معناها والمراد بها وأصلها اللغوي ما هو وجذرها في العربية والشواهد لها من الأمثال والأشعار وشيء من ذلك، وبعض القصص اللي يحوم حولها وشيء من ذلك. يعني هو يجمع بين الناحية ترى اللغوية التاريخية جدا في معاجمه، وقد سبق أنه استعرضنا مجموعة من معاجمه. هو ألف الآن قرابة 60 معجما، ألف 60 معجم من كتب، يعني أكثر من 40، الباقي ليست معاجم، أكثر من 40 معجما من المعاجم اللغوية تعتني بالألفاظ. شوف هذا واحد منها بعنوان معجم وجه الأرض، وما يتعلق به من الجبال والآبار والجواء ونحوها في الموروثات الشعبية. تخيل يتكلم عن وجه الأرض، هو المقصود بوجه الأرض، وجه الأرض المشهور المعروف يعني ما في من جبال وانهار وأودية وبطاح ورمال وشطآن وكلها. طيب هذه في الألفاظ العامية عندهم بالدارجة، طبعا المقصود بالدارجة عندهم في منطقة نجد عامة، هذه كمنطقة، هذا التحديد الكلام حول الألفاظ الدارجة في هذه المنطقة مكانيا. قالوا وهذه كانت عندهم، كانت ألفاظ دارجة عندهم توارثوها في مأثوراتهم الشعبية، يعني الأمثال والأشعار والقصص اللي كانوا يتداولونها والمكاتبات، هذه موجودة تجدها يكتبون بها ويعبرون بها. فأراد أن يجمعها ويرتبها على طريقة المعجم كلها، ثم يأتي بالكلمة ويفسرها لك، يبين معناها ويبين معناها ماذا أرادوا بإطلاقها اللي هم في 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 عامة أهل نجد، ثم بعد ذلك أصلها اللغوي إذا فيه يتكلم فيه، ثم ما يدل عليها من الأمثال والأشعار ويبين ذلك. وإذا في هناك قصص مهمة جدا في الباب، يعني توضح جدا المعاني، فإنه أحيانا يذكر بعض القصص وأحيانا بعض الجوانب التاريخية. هذا المعجم بهذه الطريقة وفقه الله. الكتاب قلنا المعجم من تأليف معالي الشيخ العلام محمد بن ناصر العبودي وفقه الله، مصدرات مكتبة أو دار الثلوثية ليش التوزيع بالرياض. شوف يا ولدي فيها مقدمات معينة ثم يبدأ، شوف مثلا هذا باب الباء بهذه الطريقة إن شاء الله يبان للإخوة. لاحظ باب الباء مرتب على طريقة المعجم، الجذر الثلاثي يأتي الأبتر فلان هو الوادي كذا كذا ويتكلم عنه وما فيه من أشعار وما قيل فيه، كلها الباء بلجة مثلا البلاج شاطئ البحر كذا ويتكلم عنه، وبهذه الطريقة مع أحيانا يبين الآن في اللغة الحالية ماذا يسمونه أو في اللهجة الدارجة الآن ماذا يسمونه. هذا الكتاب الأول. الثاني هذا سلمك الله، وهو بعنوان شجر البرية وأعشابها في المأثورات الشعبية. شجر البرية أراد يتكلم به، طبعا هو أيضا معجم، أيضا نفس الكلام، ما أنا ما أدري ليش قرأت كلمة معجم من الجذاب بس هي موجودة، معجم شجر البرية وأعشابها في المأثورات الشعبية. طبعا هو أراد قال أنه النبات والشجر والزراعة اعتنى بها أهل البلاد جدا، وكانت هي المصدر الأول بالنسبة لهم وهي مصدر ثري بالنسبة لهم. أراد يتكلم عن كل أنواع الأشجار البرية والأعشاب الموجودة عندهم والتي كانوا يتعاملوا منها، سواء كانوا منها طبية غذائية، كانت صالحة للمرعى غير صالحة للمرعى، السامة أو غيرها، اللي فصلية وغير الفصلية، في النواحي في الأطراف في الودياء في الجبال، كله حاول أن يأتي بها ويريد يبين لك معناها والمراد بها وماذا يقصدون بها. بنفس الطريقة إذا لها شواهد من أمثال أو أشعار فإنه يذكرها لك ويبين معانيها. الكتاب قلنا بعنوان معجم شجر البرية وأعشابها في المأثور الشعبي من تأليف معالي الشيخ العلام محمد بن ناصر العبودي وفقه الله، من إصدار الدار الثلوثية للنشر والتوزيع بالرياض. وهذا كما ترى هذا النموذج، نفس النموذج يمشي عليه في كل كتبه وفقه الله.
شيخنا من المناسب بالنسبة للعشاب التي منطقة نجد في كتاب الأستاذ خالد أبابطين مهتم أيضا بمنطقة نجد خصوصا والعشاب اللي تنبت فيها.
نعم نعم.
ويبث هذا في حسابي في تويتر. وهذا مما استفاد على ذكر السؤال الرحلات، من استفاد من كشتاتي ورحلاتي يعني في البحث عن النباتات، فيبحث عنها في منطقة نجد في الصحاري وأيضا يسأل كبار السن ويرجع المعاجم اللغوية أيضا مع تصويرها، هو يصورها بذاته يعني بصور واضحة.
طبعا العلامة الشيخ محمد ناصر العبودي الحقيقة هو رجل آتاه الله حافظة عظيمة، يعني أكثر، تخيل ولدي المأثورات الشعبية من أمثال وأشعار وقصص، هذه من ذاكرته تخيل، وشيء منه مما قيده أو وجده في الكتب أو المكاتبات أو الوثائق أو مما جلس مع كبار القوم، شيء من ذلك. هو يحكي بعض الحين يحكي مجالسه مع كبار القوم اللي كانوا التقى بهم. الحقيقة هو كان كتبه هذه ليتها كانت بالصور، لأنه كثير منها خاصة رحلاته يعني كثيرة جدا، وما يعني وابو مصور شيء كثير، ما أدري ماذا لم تخدم بالصور الحقيقية، يعني لو خدمت والله تكون آية، يعني لو خدمت بهذه الطريقة.
في بعض رحلاتي شيخنا فيها صور،
يعني صور يعني
قليلة،
تحلت القسم أقل من قليل. هذا الثالث وهو بعنوان معجم النخلة في المأثور الشعبي. طبعا النخلة لها مكانة خاصة عند العرب عموما. أصلا من قديم قد أفردوا النخل بكتب علماء اللغة لما فيها من كلام كثير، وورد فيها أحاديث وآيات في النخلة. ولهذا في هذا الكتاب، في هذا المجلد، معالي الشيخ العلامة الشيخ محمد ناصر العبودي قدم بمقدمة فيها فضل النخلة وتاريخها، تقدم وأنواعها، وتكلم عن تاريخها مثلا، أنواعها في البلاد وكيف دخل النوع الفلاني، حتى كيف دخلت النخل لبعض البلاد التي ما كان فيها نخل مثل أستراليا، كيف دخلها النخل وكيف سيقت لها النخل، وأشياء يعني أشياء طرائف تاريخية لغوية في الباب كمقدمة. وهذا مقدمة طويلة ليست قصيرة. ثم بدأ بالمعجم بعد ذلك، هذه كلها مقدمة، مادتها كلها. لما بعدين دخل في المعجم، هذا بعدين دخل أنواع التمور ونحوها، بعدين دخل في المعجم، بيّن لك في المعجم هذا المعجم. ولا المقدمة كان فيها قضية بيّن النخلة وفضلها وما ورد فيها وبعض الآثار وما قيل فيها وفي فضلها وما جاء في التاريخ وفي كلام الأهل العلم وشيء من ذلك. يعني الكتاب جميل جدا ولطيف، وفيه فوائد خاصة لأنواع النخل ونحو ذلك. هو يقول أصلا من أهل النخل، يقول تربيت أول مرشات وبيتنا في ثلاث نخلات. هو يقول واحدة سكرية واحدة كذا واحدة سكر واحدة ذكرهم يعني، وأبوه زرعها وكان يعتني بالسكر وكذا، ويجيب لك ويقول أنا كنت أنا اللي أسقي كذا، ونحن نعرف النخل. فبدأ بهذه الطريقة هو يقول يتكلم عنها، فيقول نحن نعرف النخل ما هو. وفق والله الكتاب بعنوان معجم النخلة في المأثور الشعبي من تأليف أخينا الحبيب معالي الشيخ العلامة محمد بن ناصر العبودي، وفقه الله، من إصدارات دار الثلوثية بالرياض. هذا سلمك الله كتاب جميل. يقول هو لا أعرف أني مسبوق به، يعني هو أول من صنع هذا المعجم في الملابس. وهذا الكتاب قد حاز على جائزة وزارة الثقافة والإعلام، أخذ عليه جائزة، وهو بعنوان معجم الملابس في المأثور الشعبي. أراد أن يجمع كل ما كان يطلق ومن عبارات متداولة ويطلق من ألفاظ على ملبوسات في نيل. مش يسمى، يقول نحن الآن مثلا عرفنا الشماغ والغطرة والطاق، عرفنا هذه، طيب ما أصلها، من وين جانا هذه، هل تغيرت ولا هي كذا كانت تطلق عليها، طيب وين العمايم، وين كذا. قال مثلا القميص كانت العرب تعرفه، نحن اليوم عندنا مثلا القميص معنى آخر، ليس هو المعنى المحود عند العرب المعروف اللي كانوا يلبسونه، مع أن اللفظ موجود تخيل. لكن ما الذي حصل؟ التطور الذي حدث للمصطلح جعله لاستعمال معين، هذا يسمونه النقل، نقله من استعمال إلى استعمال. صار عندنا القميص يطلق على هذا اللي هو النصف إلى الحق يلبس فقط، تسمى قميصا، مع العرب كانت تسمي الثياب هذه هي القميص، هذه يسمى قميصا. المقصود هو قال انه اراد، طبعا هو كله في مؤلفاته في المعاجم، يريد اول شيء توسيع الدائره الثقافيه للمتلقي، وشيء الحفاظ على المأثور الشعبي، والامر الثالث اثراء الماده اللغويه عند الباحثين والدارسين وشيء من ذلك، والامر الرابع ان يحفظ للاجيال تاريخهم اللغوي في المنطقه، فيعرفون معاني الكلمات التي اطلقت حتى يفهمون اشعارهم وامثال ما تلقيل وشيء من ذلك. هو أراد أن يبين هذا، فألف كتاب معجم الملابس في المأثور الشعبي، وأخذ عليه جائزة، وقدم بمقدمة لطيفة جدا، وانطلق في الكتاب. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب معالي الشيخ العلامة محمد بن ناصر العبودي، ومن إصدارات دار الثلوثية وفقهم الله. لاحظ أنا قلت لك ليت كتبه عززت بالصور، ليتها كذلك، يعني كانت تكون حقيقة حالة. طبعا في الأخير في نوع من الفهارس، يعني الفهارس اللي على الألفاظ التي تمت أو تم شرحها في الكتاب. هذا أيضا معجم آخر، وهو معجم ضخم، وهو بعنوان، شوف لاحظ، معجم ألفاظ المرض والصحة في المأثور الشعبي. يقول نجد مرت بمرحلة كان الموت فيها كثيرون جدا. يقول المرأة ربما ولدت 13 ولدا لا يسلم لها إلا 2 أو 3 فقط، وهم الذين أتاهم الله خلقة قوية، فيتعدون الحصبة والجدري ومدرمين فينجون. قالوا، وقال هذا مثل المعتاد يعني عند الحريم والنساء، صار معتاد عندهم. والسبب قال ما عندهم من الطب المتطور، يعني ما يجعله مثل اليوم مثلا. قال مع أنه يوجد طبابة ويوجد عندهم أطباء ويوجد عندهم، لكن مهما كان قدرات محدودة. فهو أيضا قال ذكر في أنواع التميز الطبي عندهم مثل جبر الكسور وأشياء يعني، وذكر قصص، هو ذكر قصص في هذا الباب، ووالده حضر بعض القضايا كسر ومدريش وأشياء يعني حلوة جميلة. يعني هو المأثور الشعبي دائما إذا ارتبط بجانب تاريخي اجتماعي دائما لحلو هذا، أنه هذه الناحية. هو أراد أن يجمع هذه الألفاظ التي كان الناس يطلقونها في معاني المرض ومعاني الصحة وما في معناه والجمل ونحوها، ويدلل عليها ويسوق لها الأمثال والأشعار، ويبين معناها في اللغة وأصولها وشيء من ذلك وطريقة استعمالهم. الكتاب من تأليف معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي، وفقه الله، من إصدارات دار الثلوثية بالرياض. هذا سلمك الله هذا معجم طريف وغريب، لأنه يتكلم عن موضوع التدين في نجد، والأصل في بلاد نجد والبلاد فيها تدين كبير. يقول أهلنا وقومنا فيهم تدين من قديم. يقول هذا الكتاب ما يبين يعني رسوخ التدين عندهم شيء، لا، أراد أن يذكر فيه ما كانوا يستعملونه من العبارات والجمل في الجوانب الدينية، مثل قضايا الإيمان بالله، اليوم الآخر، القدر، الصبر، التوكل على الله، شيء من... شوف هذا ماذا إيش الألفاظ المستعملة عندهم، إيش العبارات المستعملة، معانيها، إيش كانوا يقصدون بها، ما المراد بها، بهذه الطريقة يبين معانيها إذا لها أصل لغوي، هل هي مستعملة قديما ولا في لغة العرب، الشواهد على ذلك من الأمثال والأشعار. وسمى كتابه معجم الديانة والتدين. طبعا هو الديانة والتدين، فما هو شوف إن شاء الله يبال الإخوة، هذا تتمة العنوان معجم الديانة والتدين في لغة العامة ومأثوراتها كذا في لغة، هذا أحسن لما غير العبارة. طبعا الكتاب من تأليف معالي الشيخ العلامة محمد بن ناصر العبودي من إصدارات دار الثلوثية، والكتاب لطيف ومختصر ويأتي لك شوف بالعبارات، يقولون كذا والمراد به كذا، قولهم كذا العبارة، شوف يأتون بهذه الطريقة، شوف كله، شوف هذا باب الدار مثلا على الأبواب، هذا الجذر الثلاثي، ثم يأتي يذكر ما قيل فيه، ماذا كيف يستعملون، وفقه الله. هذا سلمك الله أيضا كتاب أراد به أن يبين الألفاظ والأحوال والأدوات المستعملة والمراحل والمكانية وزمنية ما كانوا يستعملوا في السفر والترحال، وسمى كتابه معجم السفر والارتحال عند العامة، عند العامة، لا نعم عند العامة كذا عند العامة. طبعا قدم مقدمة فيها خطورة السفر كانت أيامهم عيهم، قال السفر كان محبوب المخاطر، وكان ذكر قصص هو وقف عليها بعض قرابة، يقول مثلا ذكر أمه لما ذهبت إلى الحج وكيف جلست 22 يوم فقط ذهاب و 22 إياب مع المعاناة الشديدة، كيف من ضاع، بعض قصص من ضاع وماتوا عطشا، ذكر فلان وفلان أسماء يعني هو اللي وقف عليهم أصلا، ويقول كان فيها مخاطر، يروح الشام يروح هنا ويضيعون، والأبار إذا فقط معملة ما عاد فيه، وأشياء جميلة. يقول فكانت عندهم ألفاظ وعبارات وأدوات يستعملونها وأشياء حبا نجمعها، ولهم قصائد في ذلك، أشعار وأمثال في هذا المعجم، سماه معجم السفر والارتحال عند العامة، من تأليف أخينا الحبيب معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي وفقه الله، من إصدارات دار الثلوثية للنشر والتوزيع بالرياض. هذا سلمك الله معجم آخر يقول هو في المقدمة لا أعرف أن أحدا سبقني إليه، وهو عبارة عن جمع للألفاظ التي كانت تستعمل في نجد في بخصوص القرابة والصداقة، ماذا كان يطلق على القريب فلان وكذا، وبعض الألفاظ القرابة وبعض متداولاتهم لها والمعنى والأصدقاء والمراد بها وشيء من ذلك، وسمى كتابه معجم الأقارب والأصدقاء في المأثور الشعبي، من تأليف أخينا الحبيب معالي الشيخ العلامة محمد بن ناصر العبودي من إصدارات دار الثلوثية. طبعا أنت تقول أحيانا شو جاب القرابة، شوف مثلا يأتي شوف هذه الأبيات، يقول لك صداقته كذا، قوله يقولون كذا والمراد به كذا، راشى الله فلان يعني أعاد الله عليه بعض مكان مثلا، يأتيك بهذه العبارات وهذه الأمثال. وإن كان في بعض الكتب، طبعا هذا معجم مجلد لطيف، مجلد لطيف، هو يقول أنه بعض الأحيان يترك رد الكلام أو العبارة أو الجملة إلى أصلها الجذرها اللغوي القديم، قال لأنه ألف كتابا كبيرا جدا سماها المعجم أو المعجم الفصيح للألفاظ الدارجة أو شيء من ذلك، ضخم جدا، طبع في 13 مجلد، ضخمة جدا، فكثيرا كان ربما يحيل على ذلك إذا من أراد جذورها الأصلية أين في اللغة كيف كانت مستعملة، وفقه الله. هذا سلمك الله. أنا كنت أتمنى شيء، كنت أتمنى أن المواد اللغوية التي فيه ترقم، شوف هذا من جهة ترقيمها مهم جدا، كنت أتمنى أيضا شيء ثاني، وهو أنه رب يعني من لن يشوف الحوليات وكليات الدراسة وشيء إلا ما يكون فيه، أو مجلات اللي تعتني بناحية اللغة العربية أو المأثورات الشعبية إلا ما تعرج على شيء من ذلك، يعني لو حصل توثيق، طبعا هذا الشيخ يخدم به، الشيخ يخدم به، لو حصل توثيق من باب الإثراء للمادة العلمية كناحية لغوية تاريخية وبحثية، ممتاز جدا. هذا مع الصور اللي ذكرناها، يعني لما لما أمكن من الصور، إذا ألتقط صور ممتازة طبعا، وإن شاء الله يقام بهذا، إن شاء الله الشيخ يستاهل، يستحق أنه كتبه تخدم خدمة علمية تليق بها لمقامه العلمي وفقه الله وما بذل. هذا معجم ثاني، وهو بعنوان معجم التجارة والمال والفقر والغنى في المأثورات الشعبية. طبعا يقول الحرافة والتجارة والمال وما يتعلق بها والصدقات والفقر وأحوال الفقر والغنى وحال الغنى وما تقلب فيه الناس كانت لهم فيها أقوال ومأثورات وأمثال وأشياء وعبارات يتداولونها، فأراد في هذا المعجم يجمعها ويشرحها ويبين معانيها ويذكر عليها الشواهد من الأشعار والأمثال. الكتاب لطيف جدا من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي من إصدارات دار الثالوثية لنشر التوزيع. طبعا أنا تمنيت شيء كمان، أن الألفاظ ألفاظ نفسها الدارجة ليتها تشكل على الطريقة الدارجة في شكلها. هو الحقيقة كثير منها مشكول، يعني كثير منها مشكول، لكن في الداخل حال الشرح وكذا تجدها يعني غير مشكولة. وفقه الله.
نستأذنك شيخنا الفاصل. نعم. فاصل أعزائنا المشاهدين ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
قال صلى الله عليه وسلم: المجالس بالأمانة، فإفشاء أسرار المجالس باب شر يقطع الأواصر والأرحام وينتهك الحرمات وخصوصيات الأسر، فينبغي على كل من حضر مجلسا أن يكون أمينا لما يسمعه ويراه، فالمجالس تعقد بالأمانة على ما يجري فيها من أمور ويجب حفظ أسرارها. قال الحسن البصري رحمه الله: إنما تجالسوننا بالأمانة كأنكم تظنون أن الخيانة ليست إلا في الدينار والدرهم، ولا حاجة لأن يذكر المتكلم في المجلس أن ما يقوله أمانة أو سر تجب صيانته وحفظه، بل إن مجرد التفاته أثناء حديثه أو قبله أو بعده دليل كاف على أن هذا الكلام يجب أن يبقى سرا مصونا، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة، ومن مر بمجلس وهو يعلم كراهتهم لسماع حديثهم فعليه أن يتجاوزهم دون تعمد استماع أو تنصت، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، والآنك الرصاص المذاب. ومن أمانة المجالس أيضا صونها عن المحرمات كالغيبة والنميمة والوقوع في الأعراض، فإن المجالس التي لا يذكر الله فيها تكون حسرة على أصحابها يوم القيامة، فكيف بمجالس الفحش والبذاءة وأكل لحوم الناس؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، وكان عليهم حسرة يوم القيامة.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
مرحبا بكم متابعينا الكرام مرة أخرى، نجدد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
نواصل شيخنا ودانا من حظ الكتب.
نواصل، ما زال الكلام موصولا في إصدار أو في معاجم العلامة معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي وفقه الله، وقلنا هو صاحب أيادي بيضاء وصاحب إنتاج واسع في هذا الباب وفقه الله، سواء كان في المعاجم، يعني لا يعرف في المعاصرين من هو مثله في كثرة تأليف المعاجم، وأما في الرحلات فلا يعرف على مر التاريخ من هو أكثر منه تأليفا في الرحلات على مر تاريخ الأمة، يعني من مؤلف 140 رحلة، هو مع أنه زار من عدد البلدان أكثر من هذا العدد ولسه في أشياء فيقول مخطوطة لسه طالعة كمان، الله يمد في عمره حتى يخرجها. طبعا هذا كتاب بعنوان أيضا معجم ألفاظ الصيد والقنص في المأثور الشعبي. طبعا قدم بمقدمة فيها أهمية الصيد والقنص لأهل البلد، لأهل النجد عموما يعني، وأهميته عندهم، وأنه كان مصدر رزق كبير ومصدر تجارة أيضا، كان يعني مصدر للتجارة والمال وغيره، ومصدر أيضا رزق وطعام وغذاء وشيء من ذلك. طبعا بدأ ذكر الفرق بين الصيد والقنص والممورات به وهذا وهذا، ذكر أدوات القنص وأحواله وأيامه وكذا، والصيد وأنواعه شيء والقنص وهكذا. طبعا الخروج إلى ما يسمون المقناص، إلى الآن كلمة مقناص مستعملة، يذهبون للمقناص وشيء من ذلك. هو أراد نفس الطريقة يبين، يأتي باللفظة يضبطها لك، يبين معانيها المراد بها في اللفظة الدارجة، ثم أصلها في اللغة، ثم يأتي بالشواهد الشعبية المأثورات بالأمثال والأشعار. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب معالي الشيخ العلامة محمد بن ناصر العبودي ومن إصدارات دار الثلوثية لنشر والتوزيع بالرياض وفقهم الله. هذا سلمك الله معجم آخر من المعاجم، وهو بعنوان معجم ألفاظ الحرف والصنائع في المأثورات الشعبية. نفس الكلام قال أنه كانت عندنا عندهم في نجد كانت تعرف عندنا بعض الحرف وبعض الصنايع، وكان أهل البلد لا يستوردون شيء من الخارج إطلاقا، فكل ما فيه بالبلد صنيعة أيديهم وحرفة أهاليهم. فيذكر لك مثلا أنواع صناعات الجلوس، صناعات كذا، صناعات العظام، صناعات ما يصنعونه من الخزف، ما يصنعونه من أنواع صناعته ومسميات عندهم، ما المراد بها. الحين الكلام انتبه من ناحية لغوية كيف كانت تطلق مراد واستعمالات بهذه الألفاظ، ثم بعد ذلك يبين لك شواهدها. الكلام ليس على الصناعة وتاريخ الصناعة، ليس هذا كذا، وإن كان في مادة تاريخية حيث تقتضيه دلالة اللغة وما ينفعه في بيان معنى الدلالة اللغوية، لكن الكلام على بيان المعاني حتى من يقرأ في مأثورات المنطقة هذه الزمن التاريخي هذا يعرف المراد بهم لما يقرأ أشعارهم أو شيء من أمثالهم. قلنا الكتاب بعنوان معجم ألفاظ الحرف والصنائع في المأثورات الشعبية من تأليف معالي الشيخ العلامة محمد بن ناصر العبودي ومن إصدارات دار الثلوثية بالرياض وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا كتاب لطيف، وهو يتعلق بالأنواع والفصول وشيء من ذلك، بس هذا في عنوان طويل. شوفها عنوانه معجم الأنواع والفصول. الأنواع جمع نوم، وهو بمعنى حساب مواقع النجوم، لأنه دخول النجوم نحوها يعرف في وقت المطر وغيره وأشياء من هذا يعني، والبرد وأشياء من ذلك. والفصول، الفصول مقصود الفصول، ترى يقول مو الفصول أربعة وكاد داخله، لكن مقصود الفصول كانوا يطلقون مثلا يقول لك هذا فصل المطر، فصل البرد، فصل الجراد، فصل النخيل، التمر، فصل كذا، هذا كانت تسمى فصول. شوف معجم الأنواع والفصول، شوف معجم هذا الحين شرح، معجم يشتمل على ما يتعلق بالأنواع والفصول والألفاظ المتعلقة بالشمس والقمر والنجوم والرياح والحر والبرد وأوصاف الليالي والأيام والشهور والسنين والربيع والجد. شوف هذه عبارة شارحة لما في داخل كتاب من الألفاظ أو من الألفاظ المتعلقة بمثل هذه الأبواب وبيانها وبيان معانيها وشواهدها من الأمثال والشعر الشعبي. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب معالي الشيخ العلامة محمد بن ناصر العبودي من إصدارات دار الثلوثية بالرياض وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا آخر، وهو يعتبر صنو الأول بعنوان معجم ألفاظ المطر والسحاب في لغة العامة، لأن لكثرة استعمال بهذا العبارات وجمل وأمثال في هذا الباب أفرد، ولا هو يدخل أحيانا في الأنواع والفصول، فأفرد المطر والسحاب بهذا الباب لبيان، والرعد والبرد كله هنا، والبرق كله في هذا الكتاب لبيان معنى. نفس الطريقة التي استعملها في بقية معاجمه هو تطرق إليها في هذا المعجم. الكتاب من تصنيف وتأليف أخينا الحبيب معالي الشيخ العلامة محمد بن ناصر العبودي ومن إصدارات دار الثلوثية بالرياض وفقهم الله. جينا للرحلات الآن. هذا طبعا احنا هناخذ شيء من رحلاتي الحين، ليس شيئا كثيرا. قلنا لهم قرابة 140 رحلة مطبوعة. أول رحلة كانت قبل أكثر من 55 سنة تقريبا، ثم بعد ذلك من أول ما بدأ يرحل وهو يقيد رحلاته، يكتب بعض رحلاته يتركها حتى تطبخ المادة العلمية ثم يخرج، بعضها ترى قديمة لكن ما زالت مادة مسودة، وهكذا هو يذكر بعضها موجودة كمسودات لكن لسه ما خرج، ويعتني بأشياء أهم وشيء من ذلك. شوف هذا مثال، يقول أنه كان كثيرا ما كان أول همه أن يكتب عن رحلاته إلى البلاد الغريبة البعيدة عن بلاد المسلمين اللي هي بلاد العجم وغيرها، يعني هذا الأصل. قال ولم ألتفت إلى رحلاتي في البلاد العربية، قال لأن بلاد عربية بلادنا وهي كلها سواء عند بالنسبة لنا، وأنا أصلا أقدم تلك المادة لأهل أهل العربية. قال ثم تبين لي أنه نفس البلاد العربية فيها ما يحتاج إلى كشف يعني وبيان، وجدت يقول بعض أهلها أصلا كما يدرون بعض الأشياء يحتاجوا إلى تعريف بها فضل عن الزائرين لها من البلدان العربية الأخرى وشيء من ذلك. فبدأ يكتب فخرج مثل هذا الكتاب. شوف هذا الكتاب بعنوان الإشراف على أطراف من المغرب العربي. طبعا هو هذه مدن في أطراف على أطراف المغرب زارها وتنقل إليها، سبتة ومراكش ومدريش، هذه سافر إليها وتنقل لها، وهو على طريقة راح يكتب رحلاته باليومية، اليوم الفلاني انتقلنا من مكان فلان فلان ولقينا كذا ورحنا وذهبنا بهذه الطريقة، ويكتب ما يرى. هو رجل سبحان الله لماح أخاذ، إذا رأى شيئا عنده له تفسير يكتب عنه ما يترك، وشديد الملاحظة، يكتب لك معاني دقيقة في بعض ما يلقى ويرى، ويذهب إلى أهم منارات البلد، أهم معالمها، أهم كذا، ويكتب عنها تاريخيا ما هي خاصة المسلمين. طبعا أكثر ما يجمل قلت لك رحلاته كله عموما اهتمامه بقضايا الدعوة وأمور المسلمين، وهذا من الغايات النبيلة في كتبه وبيانها وما يحتاج إليه، وأين هي التقصير، أين هو، ونحو ذلك، ونحو بهذا الطريقة. الكتاب طبعا في الكتاب طبعا من تأليف أخينا الحبيب معالي الشيخ العلامة محمد الناصر العبودي الرحالة الكبير المعروف وفقه الله، وهو الحقيقة شو قدم مقدمة يذكر فيها أنه أول ما ألف كتابه عن المغرب كان قديما ألف شيء عن أفريقيا عموما، ثم بعد ذلك ترك الكتاب عبد العزيز ثم عاد، ويعد هذا من أوائل ما خرج له عن المغرب وفقه الله. هذا اللي قلت عنه فيه صور، ثاني صور يصور بعض المساجد المآذن شيء من ذلك، لكن الحقيقة أنا أظن والله أعلم أنه عنده صور أعظم من ذلك وأكثر من ذلك بكثير، وليت تخرج ملونة وشيء من ذلك، ويكتب تفاصيل ولقي علماء وناس، ويصور نفسه أحيانا بعض الصور هذه له ووفقه الله. طبعا الكتاب من إصدارات دار الثلوثية بالرياض. هذا سلمك الله كتاب آخر في المغرب، وهو عبارة عن كان عنده مهمات رسمية في بعض الدول الأفريقية، ذهب إلى تشاد ومدري فين وكذا والنيج، المهم ذهب إلى بعض الدول حتى ذهب إلى المغرب، ثم يقول قضى فترة عيد الأضحى لأنه كان عنده شيء مهم أيضا وشيء من ذلك، ثم ذهب إلى مكان آخر، فسمى شوف سمى كتابه العودة إلى المغرب الأقصى، لأنه عاد إليه بين الصحراء والأرض الخضراء. أيضا هذا كذلك هو أراد أن يكتب في بعض رحلاته، الآن في هذا المكان زار بلادا غير البلاد الأولى غير اللي في الأول، وبدأ يكتب عنها. هو العادة ما يكرر ما يكتب، فإن زار بلدا قد زار من قبل فإنه يكتب عنها ما لم يكتبه في الأول مما زاد أو لاحظه جديد أو أماكن جديدة وشيء بهذه الطريقة طريقته. ولهذا بعض من حاول أن يجمع فوائده مما كتبه في هنا هناك عن بعض الأماكن اللي تكرر كلامه عليها، فيجمع فوائده لأنه تتغير، ليست هي نفسها محاكاة لما سبق، لا ما يعيدها مرة أخرى. هذا الكتاب بقلم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي وفقه الله مصدرات دار الثلوثية، نفس الكلام هذا فيه أيضا مطعم ببعض الصور اللي هي أبيض وأسود، ويتكلم عن رحلاتي باليومية. شوف إن شاء الله يبان معنا اليوم الفلاني، ها شوف 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 يوم الخميس يؤرخ لك هذا تاريخه من داكار إلى الرباط، ويبدأ يتكلم بالتفصيل، ذهبنا حتى كذا والسائق من هو وأشياء يعني، ولا طائف في الباب وفقه الله. هذا أيضا من رحلاتي إلى بلاد أفريقية، من طبعا سماها الرحلات النيجيرية، سماها كنا في كانوا هذه أبرز مدينة في شمال نيجيريا، أكبر مدينة هناك، وجئنا من أبوجا. أبوجا هي عاصمة نيجيريا، فهو شوف رحلة وحديث في شؤون المسلمين. هذا القصد النبيل العالي الغالي الذي هو ما تستشعره أصلا في مؤلفاتي، ولأجلها أقامت يعني رحلاتي. طبعا هذا الخريطة إن شاء الله باين للإخوة، شوف هذه الرحلة، هذه نيجيريا، هذه أبوجا، شوف إن شاء الله واضح هذا النجم إن شاء الله، وهذه كانوا، هذه أكبر مدينة في شمال نيجيريا كما ترى. طبعا هو يقول أصلا أنا كتبت قديما، رحل طبعا قبل إخراج الكتاب، قبل إخراجي بأكثر من ربع قرن، قد سافر نيجيريا وأخرج فيها كتاب في مجلدين ضخمة، تخيل. قال ثم لما زرت بعد ربع قرن وتغيرت أشياء، فأضاف ما جد له وما لم يكتبه في تلك الرحلة ذكره في هذا الكتاب الذي سماه كنا في كانو وجئنا من أبوجا رحلة وحديث في شؤون المسلمين، من تأليف أخينا الحبيب معالي الشيخ العلامة محمد الناصر العبودي وفقه الله، ومن إصدارات دار الثلوثية. طبعا في المقدمة تكلم عن نيجيريا، وشوف هذا نفس الطريقة، اليوم الفلاني يؤرخ لك ويذكر ما سار في هذا اليوم منذ انطلاقته من مكة إلى أن ذهب وزار من والتقى من، وهذه لقاءات وشيء من صور الصور التي صورها في تلك البلاد، ونقول يعني لك شو هذه بعض الصور ولقاءات أفراد الرابطة ورئيس فلان الرابطة ونحو ذلك، بعض ما ألقاه من كلمات وشيء من ذلك وفقه الله. هذا سلمك الله كتاب آخر أيضا، نحن هذه كنا في أفريقيا، نحن انتقلنا إلى البلاد الهندية. يقول البلاد الهندية استوعبها تمام بالرحلات، شمالها وجنوبها وشرقها وغربها، فما ترك بلادا، ذهب من أقصى الشمال اللي هي كشمير ولو فيها مؤلف خاص إلين أقصى الجنوب وهي بلاد مليبار. كتاب مليبار هذه شوية كتاب مليبار أقصى جنوب الهند، وهي مليبار هذه كانت هي الاسم المعروف عند المؤرخين والجغرافيين الإسلاميين والذين كتبوا فيه القصص والوقائع والغزوات وما ذكروا فيها، كان سمى بلاد مليبار، ولكنها اليوم صارت تسمى كيرلا، الآن معروف بكيرلا صح ولا لا؟ مع أنه يقول كيرلا، يقولون أنه بعض العرب كانوا يسموها من كثرة لما وفدوها تلك المنطقة وكان الخير فيها عميما وكثيرا، سموها خير الله، وخير الله مع اللهجة أو اللسان العجمي صارت من خير الله غير كير لا صارت لك كذا يعني. يقول هذا المقدمة ويقول أكد هذه على بعض علماء البلد. المهم هذه الرحلة يقول إنه ذهب إلى مليبار وكتب هذه الرحلة التي فيها الناحية التاريخية الجميلة وبدأ بمقدمة ممتازة فيها أول كيف دخل الإسلام إلى البلاد هذه وبعض الحكام المسلمين تتولوا الحكم البلاد وبعض الملوك الذين مروا عليها وأشياء تاريخية ممتازة وجاب نسبة المسلمين في بلاد الهندية كم وعلى نسبة المسلمين في الهند تعدها في هذه المنطقة أشياء جميلة إحصائيات ممتازة جدا وسمى هذه الرحلة الاعتبار في السفر إلى مليبار من تأليف أخينا الحبيب معالي الشيخ العلامة محمد الناصر العبودي وفقه الله مصدر دار الثلاثية الكتاب جميل ولطيف جدا وهو أيضا مفعم هذه بالخرائط قال شوف هذه خريطة شوف مليبار هذه الهند كاملة هذه مليبار الصغيرة شوف هذه أقصى الجنوب اللي كيرلا ثم هو فصلها بخريطة كبيرة حدودها وقدواتها وشيء من ذلك وهذه بهذه الطريقة وفيها فوائد جميلة. نعم
شيخنا من يسافر مثلا في مليبار أو غيرها من البلدان تنصحوا يقرأ مثل هذه الرحلات قبل ما يروح يعني يأخذ خلفية عن البلد وما فيها اللي بيسافر مثلا هذه المناطق اللي كتب فيها الشيخ
أي ممتاز رحلات. شوف هذا من زاد الدعاء الرحل اللي سيرحلون إلى بلاد معينة بدون دعوتها أصلا من الخطأ أنك تقدم بلاد وأنت ما تعرف أهلها ماذا يريدون منك ماذا ستقدم لهم هم محتاجين إلى ماذا عاداتهم تقاليدهم ما هي الأشياء اللي تعتبر عندهم خطوط حمراء ما تقربها أصلا ما هو المجال اللي ممكن تدخل منه وما هو لا المجال الممنوع عندهم حساس بالنسبة لهم أصلا دخولك على قوم معرفتك بهم هذا مما يسهل لك أمر الدعوة أصلا أما دخولك على عامة ما تدري أي شيء مشكلة كبيرة سوف تصطدم بكل شيء إذا أنت دخلت لتكتشف كل شيء سوف تصطدم بأشياء كثيرة جدا وإذا بك ترجع يعني ما تخسره في دعوتك ورحلتك أكثر مما تكسبه أنت في هذه الدعوة والقصد ليس ذلك القصد دعوة الناس وتقريب دعوتهم لدين الله عز وجل وهدايتهم ودلالتهم على الخير هذا القصد طيب كيف يكون بمثل الاستفادة من تجارب من سبقك تستفيد من مثل هذه المعلومات وشيء من ذلك تعرف إيش الموضوعات المهمة اللي تهمهم إيش عندهم المخالفات الكبيرة اللي أو المنتشرة القضايا المهمة الحساسة بالنسبة لهم اللي ما حد يقربها مثلا لأنها خطيرة أو معنى صح يتحسسون منها أو يتخذوا موقف منك أشياء كثيرة هذا مهم طبعا هذا زيد عليك على الوصف الشيخ يعتني بالوصف الجغرافي كأنه ابن بطوطة صدق هو ترى مرح المغرب ترى راح بيت ابن بطوطة ومحله وكتب عنه في الرحلة اللي مرت معنا حق المغرب المقصود هو يعتني حتى بالجانب الجغرافي يقول لك هذه بلد كذا سهولها بوديانها جبالها شحط بها كذا كذا يعطيك وصف حتى في المنطقة هذا جدا الناحية التاريخية والقضايا الدعوية ترى هي الأصل حال المسلمين وحاجتهم ما ويلتقي بالدعاء خطباء المساجد أئمة المساجد المفتين في البلاد منهم وشيء من ذلك يعني وفقه الله هذا سلمك الله أيضا رحلة من رحلاته وهو في المقدمة وهذا الكتاب فيه جانب تاريخي كبير جدا وتعب عليه لأنه حرر كثير من قضايا موضوع التتار والبلغار وقد اختلط فيه يقول أصلا سافر إلى تترستان تترستان أحد الجمهوريات اللي كانت تابعة للاتحاد السوفيتي يقول استان كلمة فارسية بمعنى بلد أو أرض كذا ولا هي تتار فهي بلاد التتار كذا معناها تترستان معناها بلاد التتار مثل أفغانستان بلاد الأفغان استان هذه كلمة فارسية ولي أفغان واستان بلاد وأرض بشيء بهالطريقة هو يقول تترستان اليوم تسمى يقول هي الحقيقة ما هم أهلها تتار حقيقة أهلها بلغار لكن سمي تتار لأن التتار حكموها ونشروا الإسلام فيها من قديم وذكر أول ملك تتاري مغولي كان حكم البلاد وعلى يده أسلم البلاد وأقام فيها الدين وهكذا بهالطريقة وبقيت من ذكر الإسلام فيها فالنسبة إليها هو لما زار يقول ما وجد فيها يعني علامات التتاريين اللي هم المغول قال مع أنه المغول هم من له كتاب خاص بالمغول خاص بهم راح بعض بلادهم وكتب عن منشأهم ووطنهم الأصلي هذا لهم كتاب آخر قال أراد أن يكتب بلاد التتار والبلغار فعلى كتاب البلغار هذه هي البلاد التي زار أحمد بن فضلان لما ملك البلغار أسلم وأرسل الخليفة العباسي أنه أرسل لنا من يعلمنا الدين فأرسل أحمد بن فضلان ومعه مجموعة من القضاة والفقهاء وقيدوا الرحلة رحلة أحمد بن فضلان كانت إلى بلاد البلغار وملك البلغار هم ومر مع ترى بيان شيء منها من يعني من فوائد تلك الرحله احدهم الف في ذلك في هذا الباب اللي هو اظن الجوانب الدعويه في رحله احمد بن فضلان مر معنا الكتاب المقصود هذا الكتاب بعنوان بلاد التتار والبلغار من تأليف أخينا الحبيب معالي الشيخ الرحالة محمد بن ناصر العبودي وفق الله من دار الثلوثية. الكتاب يا ولدي معلوماته التاريخية ثرة جميلة جدا، لو تقرأ المقدمة بس تستهويك الباقي ما فما بالك بالمعلومات الدقيقة اللي جوا. طبعا هذا نوع من الصور التوثيقية لبعض المعالم والمساجد والمرابط والمآذن والجوامع وأماكن المخطوطات والأشياء اللي يراها الشيخ أنها مهمة تنقل. طبعا شوف لاحظ، شوف زيارة المفتين، بعض الفتاوى التي خرجت، المخطوطات التي رآها وما لقي القوم والفوارق بينه وبين غيرهم، كلامه جميل جدا في الباب وفقه الله. الكتاب قلنا من إصدارات دار الثلوثية بالرياض. هذه عبارة عن قصة، قصة أقرب ما يكون إلى قصة شعبية أراد بها يبين، هي طبعا عنوان قصة عنوان المستدين، طبعا قصة أرادها أن تكون على طريقة حكاية أهل نجد في طريقة المأثورات عندهم في حكايتها. وهو عبارة يعني فكرتها أنه رجل كان فقيرا فكان يستدين، ثم تطور حاله وتنقل إلى أن تزوج من نفس التاجر كان يستدير منه، ثم صار هو نفسه تاجر ومن الله عليه، ثم حسنت حاله. يعني هي القصة كذا كيف تقلبت به الأحوال وكيف حال تجارتي وتقلباتي، وبهذا من مستدين إلى هو نفسه كان صار يدين وصار يدين الناس وصار تاجرا وصار كذا بالطريقة. فكرة يعني فكرتها اجتماعية، قصة لطيفة جدا بقلم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي وفقه الله من إدارة دار الثلوثية. هذا سلمك الله كتاب أراد به صاحبه أن يستخلص بعض الفوائد العلمية، شو لاحظ معي، العلمية التي كان يسوقها العلامة الرحالة الشيخ محمد بن ناصر العبودي في رحلاته. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد العزيز بن سعود العويد الكويتي المشهور المعروف صاحب المقاطع صاحب المؤلفات وفقه الله، هو يقول أنه أتى كل رحلات العلامة العبودي كلها وقرأها بالكامل واستخرج، يقول كم هائل معلومات، بس بدأ يفصلها، قال ما فيها من لطائف علمية استخرجها وجمعها في هذا المجلد الضخم الذي سماه لطائف من رحلات الشيخ الرحالة محمد بن ناصر العبودي، جمعها ورتبها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد العزيز بن سعود العويد وفق الله من إصدارات دار الثلوثية. شوف هذا جزء ضخم عندنا، فهذه عبارة عن خريطة كأنه مر العالم، هو تقريبا ما زال بلد أكثر من 50 بلدة راح، يعني هذا البلد كمسمات كبيرة ولا في الداخل من بلدة لبلدة المدينة المدينة. طبعا هو قدم بمقدمة فيها ترجم العلامة العبودي ترجم له، ثم على طريقة شوف هذا الآن على طريقته لما انتقل فوائد جعل على طريقة الشيخ في بناء الكتاب على المعجم الألف والكذا، شوف آثار، فبدأ يكتب خرجنا كذا كذا. من أهم الأشياء العلمية التي وقف عليها في تحتها تحت كل شيء، ينتقي من كل رحلاته ما يراه أنه مهمة وفائدة علمية يحتاج إليها. يعني هذا الكتاب كتاب لطائف وفوائد علمية عبارة عن خلاصات يعني أو بعض الخلاصات لرحلاتي وفقه الله.
ويذكر شيخنا أيضا في هذا الكتاب شيخ العويد يذكر بعض الغرائب العادات اللي ذكرها العبودي في رحلاته.
صحيح. صحيح.
غير الفوائد العلمية.
نعم حتى باب التنبيه عليهم باب كذا. وهو وفق الله له عناية بالباب، باب المذكرات والرحلات، وهو مقاطعه ويستخلصها كثيرا اللي وهي رح مسي عليه الشيخ عبد العزيز عليه بخير ومسي على شيخنا العلامة الشيخ محمد نافع العبودي وفقهم الله جميعا. وحقيقة كتاباته كلها في هذا الجانب فيها إثراء معرفي وثقافي وهو يعتني بهذا الجانب وفقه الله. إن شاء الله لعلنا إن شاء الله بعض مؤلفاته وتعرضنا بعضها وإن شاء الله نعرض إن شاء الله ما بقي منها في حلقات قادمة. هذا سلمك الله عندنا آخر كتاب عندنا، هذا كتاب أراد صاحبه وهو فضيلة الشيخ المؤرخ الجليل حسين بن خلف الشيخ خزعل طبعا توفي رحمه الله، كتابه أصلا كتبه إهداء للملك فيصل رحمة الله عليه، وهو أيضا أراد به أن يجلي الدعوة التي والهجمة الشرسة التي كانت على دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، فأراد أن يكتب كتابا فيه بيان تفصيلي لحياة الشيخ محمد عبد الوهاب الحياة الشخصية، ويبين بيانا تفصيليا في دعوته وما قام به رحمة الله عليه. فجعل كتابه على قسمين، القسم الأول جعله في الحياة الشخصية من ولادته إلى وفاته وما كان بين ذلك من أحداث ووقائع وأشياء كثيرة جدا ينتابها، ثم القسم الثاني جعله في بيان دعوته وما كان يدعو إليه وماذا فعل والأصول التي قام عليها وشيء من ذلك، وسماها كشف حقيقة الدعوة الوهابية. كيف هذا الاسم؟ لأنه صار يلمز له بهذا الدعوة الوهابية بهذه الطريقة صار، فسماها على ما يعرف حتى تقرأ يعني حينئذ. فسمى وهذا عندنا القسم الأول، هذا القسم الأول حياة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله من تأليف المؤرخ الجليل حسين بن خلف الشيخ خزعل رحمة الله عليه، توفي رحمة الله عليه. والكتاب قدم له بمقدمة أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد بن عبد العزيز بن محمد التويجري وفقه الله، وهو من إصدارات هذا الإصدار، هذا من ولو طبع قديمة بس هذا الإصدار من إصدارات دار الثلوثية. في المقدمة عندنا لاحظ هذا كله الجزء الأول، شوف كله بدأ من قبيلته ونسبه وشيء، ثم كله شوف هذه جوانب التاريخية، من التقى، من قام، من قابل، من راسل، من جاء، من راح، مجلد ضخم، مجلد ضخم. ثم فهارس تفصيلية، فهارس تفصيلية للكتاب بكل ما تعني الكلمة، وهو مما كان يحتاج إليه لخدمة مثل هذا الكتاب، لأن طبعا الأولى ما كان في مثل هذه الخدمة. وفقهم الله، الكتاب كنا من إصدارات دار الثلوثية بالرياض.
أشكرك شيخنا على هذه الرحلة الماتعة مع كتب الرحلات المعاجب، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.